حكايتنا النهاردة تبدأ من ليلة 16 مايو سنة 1966 مع كامل مروة، الصحفي اللبناني في مكتبه في بيروت. كان عنده وقتها 51 سنة، رئيس تحرير لجريدة الحياة اللي كانت معروفة بأنها الجريدة العربية اللي ماشية عكس تيار القومية العربية. كامل كان سهران في المكتب بيحط اللمسات الأخيرة على نسخة الجريدة قبل ما يبعتها للمطبعة، وكان عدد ممل نوعا ما لأن ما فيش أي أخبار مهمة حصلت يومها. يمكن أهم خبر كان زيارة الرئيس السنغالي للبنان. ما كانش يخطر في باله ان نفس ذات العدد الممل اللي بيشطبه ده المانشيت الرئيسي فيه تاني يوم هيكون خبر اغتياله هو شخصيا. وهو قاعد شغال بيكتب افتتاحية العدد، يدخل عليه واحد اسمه عدنان سلطاني عمل نفسه موظف في بنك وجاي يوصل له رسالة من البنك، وطلع من شنطته ظرف وناوله له، وكمال بيفتح الظرف ومركز فيه. قام الراجل مطلع من شنطته مسدس بكاتم صوت وضرب رصاصه في صدره. كامل قاوم وقام ومسك في خناق القاتل فضرب عليه رصاصتين كمان، واحده منهم جت في ازاز الشباك كسرته. فالصوت بدا يلفت الانتباه، والمكتب في وسط البلد في بيروت منطقه حيه وزحمه يعني، ويقع كامل غرقان في دمه، والقاتل يرمي المسدس ويهرب بسرعه. بس اللي سمعوا صوت الطلق جري وراه، نط في تاكسي وقال له يوديه على السفاره المصريه بسرعه. اللي بيجروا وراه نطوا في تاكسي وحصلوه لغايه ما وقفوا التاكسي ومسكوه واخدوه على الاسم، والراجل اعترف بكل حاجه وانكشف مين اللي ورا عمليه الاغتيال. عمليه اغتيال الصحفي كامل مروه ما كانتش المره الوحيده اللي عبد الناصر مارس فيها الارهاب في لبنان، ولا كانت اول مره ولا اخر مره. عبد الناصر كان بقاله 10 سنين تقريبا بيحفر عشان يلاقي لنفسه مكان في السياسه اللبنانيه ويبقى له نفوذ وازرع وديول جواه في كل مكان، في الجيش، في الشرطه، المخابرات، القضاء، بل والمافيا كمان والعصابات. اغتيال كمال مروة كان مجرد فصل من فصول حكاية سعي عبد الناصر للسيطرة على العالم العربي كله. بس ليه أصلا؟ ليه يعني عبد الناصر يشغل باله بصحفي بيروت ويبعت له حد مخصوص عشان يقتله؟ وإزاي أصلا عبد الناصر بقت إيده طايلة قوي كده في لبنان؟ لا ده محتاج إن إحنا نرجع الشريط شوية. شفنا قبل كده حكاية نوري السعيد رئيس وزراء العراق مع عبد الناصر، وازاي عبد الناصر كان شايله فوق دماغه وزاعق. وما كانش نوري السعيد بس اللي عامل قلق لعبد الناصر، كان في كمان رئيس لبنان كميل شمعون، راجل خريج كلية حقوق ونائب برلماني مخضرم ومن الآباء المؤسسين للجمهورية اللبنانية. شمعون كان رأس مالي حتى النخاع، وكان ضد الاشتراكية على طول الخط، وكان بيعلن ده بوضوح وبيسخر دايما من أفكار الاشتراكية والعداء للغرب. أما بالنسبة للقومية العربية فكونوا من الطائفة المارونية في لبنان، كانت نظرته للموضوع نظرة طائفية بحتة. القومية العربية مرتبطة أكتر بالمسلمين، فكان بيعتبرها ظاهرة إسلامية بتمثل تهديد للمزايا اللي بيتمتع بيها المسيحيين في لبنان لو الظاهرة دي اجتاحت البلد. بس ده مش معناه إن شمعون كان محبوب قوي من المسيحيين في لبنان برضه. هو صحيح عمل ازدهار اقتصادي في البلد وطور البنية التحتية، لكنه كان غرقان في الفساد وفضايحه كانت مالية البلد، فما كانش حد بيحبه لا مسيحيين ولا مسلمين، حتى رئيس الكنيسة المارونية ذات نفسه ما كانش بيطيقه. يعني نقدر نقول عموما انه كان شخص مثير للجدل. طبعا شخص بالتوجهات دي لازم عبد الناصر مش هيكون مرتاح ابدا لوجوده لانه عكسه على طول الخط، فكان لازم هيحصل منكش وصدام ما بينهم. الصدام اللي غرق لبنان في الحرب الاهليه لاول مره سنه 58، وزي العراق بالظبط المشاكل مع لبنان بدات سنه 55 بسبب النزاع على موضوع حلف بغداد. في مؤتمر الجامعه العربيه اللي عمله عبد الناصر عشان يحط على نور السعيد، الوفد اللبناني رفض تماما الهجوم والتنديد على رئيس الوزراء العراقي، وقالوا ان لبنان يعني دوله ملتزمه الحياد التام في الشؤون الخارجيه، فاحنا لا هننضم للميثاق بتاعكم ضد نور السعيد ولا هنعرضه. ولو العراق يعني شايفين ان هم من مصلحتهم الدخول في الحلف ده فدي حاجه تخصهم، ملناش نتدخل في شؤونهم يعني. الموقف اللي طبعا جنن عبد الناصر لانه ما كانش بيطيق ان حد يعرضه، فعلى طول حط الرئيس اللبناني في مرمى نيرانه من لحظتها. ومن ساعتها بقت اذاعه صوت العرب في مصر بتردح لنور السعيد وكميل شمعون مع بعض شغله واحده، الرجعيين الامبرياليين اللي بياكلوا العيال الصغيره، وبقت يعني بتدعو صراحة الشعوب في لبنان والعراق للثورة ضدهم وإسقاطهم. بس دي كانت حيالة البداية يعني، لأن يعني إذا كان موقف الرئيس اللبناني جنن عبد الناصر بسبب أنه حلق له في موضوع حلف بغداد، فموقفه وقت العدوان الثلاثي على مصر جننه أكتر وأكتر، لأنه ما قدمش أي حاجة غير مجرد كلام بارد كده من باب يعني بر والعتب بس مش اكتر. فلو معلش بقى ربنا يكون في عونكم. بينما سوريا والاردن مثلا كانوا بيدعموا مصر بقوه وقت الازمه، وبيعرضوا ان هم يرسلوا قوات من جيوشهم تدعم الجيش المصري. ولما الدول العربيه قررت انها تقطع العلاقات الدبلوماسيه مع بريطانيا وفرنسا، كميل شمعون رفض يشاركهم. الحاجه اللي خلت رئيس الوزراء اللبناني عبد الله اليافي يستقيل احتجاجا على الموقف ده، فالحكومه كلها يعني استقالت، وبقت لبنان واقفه على مفترق طرق. شريحه كبيره من الراي العام في لبنان مؤيده لشعارات القوميه العربيه ومعجبه بعبد الناصر وغاضبين من العدوان الثلاثي على مصر. وشمعون بدل ما يسايس اموره ويحتوي الناس ويمرهمهم عشان يعني يقطع الطريق على المؤامرات الداخليه والقلق اللي ممكن يحصل، لا ده سخن الامور اكتر. فبدل الحكومه اللي استقالت دي عين حكومه جديده اغلب وزرائها زيه ضد القومية العربية ومؤيدين للغرب زيه، ايه دول اشد منه. وسنة 57 شمعون يقبل المعونة الامريكية اللي عرضها ايزنهاور للدول اللي هتحارب المد الشيوعي. يعني الراجل اللي كان بيقول لك احنا ملتزمين الحياد التام في السياسة الخارجية دلوقتي اترمى في حضن الغرب رسمي فهمي نظم. كفاية كده؟ لا ده يدلق بنزين على الولع اكتر. فيزور الانتخابات البرلمانية سنة 57 بمساعدة المخابرات الأمريكية. كان في ناس من المخابرات الأمريكية بينزلوا بشنط فلوس في الشوارع يشتروا أصوات الناس. فكانت النتيجة فوز واكتساح رجالة شمعون وهزيمة كل المنافسين، الحاجة اللي انتهكت القانون الغير مكتوب بين الطوائف في لبنان، فإن كله هيكون له كوتا بتمثله في البرلمان بحيث كلهم نصيب من تورته السياسه في البلد. شمعون حلق للكل وبلع البرلمان كله في كرشه. الراجل كان بيلعب بالنار بهبل، وفعلا البلد ولعت، والولعه بدات من قبل الانتخابات حتى. كان في مظاهره للمعارضه فالامن فتح عليها النار واتقتل 6 والجرحى بالعشرات، واللي كان منهم رئيس وزراء سابق. بعدها بقت التفجيرات بتحصل في البلد يوميا تقريبا اكتر من مره. الوضع اللي استمر سنه ونص تقريبا، تفجيرات بتستهدف مواقع حيويه يعني مكاتب الاذاعات الاجنبيه وخصوصا الامريكيه، السفارات، ومش بس كده، لا ده احيانا كانوا بيستهدفوا مدارس لليهود مثلا او بيوت ناس عاديين. مين اللي كان ورا التفجيرات دي كلها؟ عبد الحميد السراج في سوريا. ووسط الاجواء المشتعله دي يجي خبر الوحده الرسميه بين مصر وسوريا سنه 58، اللي بموجبه عبد الناصر بقى رئيس مصر وسوريا، يعني عبد الناصر بقى على حدود لبنان على طول. يجي الخبر ده عشان يولع الدنيا اكتر في لبنان. القضية دلوقتي ما بقتش قضية سياسة خارجية أو شمعون يفضل في الحكم ولا يمشي، لا ده الموضوع كبر، وبقت القضية مسألة هل لبنان هتفضل موجودة كبلد مستقلة أصلا، ولا الدولة الجديدة اللي على حدودها دي هتبلعها. كانوا شايفين عبد الناصر وقتها زي باك مان كده ماشي عمال ياكل الدول. العالم العربي كله كان باصص لعبد الناصر على انه يا ما هنا يا ما هناك، ما كانوش متوقعين اللي هيحصل بعدها. وشمعون كان متاكد ان عبد الناصر عينه على لبنان بعد سوريا، فمش هيسيبها له طبعا، خصوصا وان في عدد مش قليل ابدا من الشعب في لبنان عاجبه موضوع الوحده ده. وكان في بالفعل مظاهرات كتير بتطلع بتطالب بانضمام لبنان للجمهوريه المتحده، وفي لبنانيين كتير سافروا سوريا مخصوص عشان يستقبلوا عبد الناصر لما زارها اول مره. الموضوع كبر لدرجة ان في يوم من الايام في واحدة من المظاهرات دي الناس داسوا على العلم اللبناني، وصور عبد الناصر بدأت تنتشر في لبنان وتنافس صور شمعون. طيب شمعون يلم الدور ويستوعب الناس؟ لا، يصب بنزين على النار عاشر. فبدأ يسرب اخبار انه ناوي يمد فترة رئاسته اكتر من الحد اللي مسموح به في الدستور اللي هو 6 سنين. ساعتها عبد الناصر لقى ان دي الفرصة المناسبة عشان يخلص من شمعون للابد، وهو كان بيستعد للحظة دي اصلا بانه عمال يستقطب كل قيادات المعارضة اللبنانية ويعمل علاقات معاهم، وتم تنسيق معاهم وتسليحهم وتمويلهم عشان يبداوا حرب لا تبقي ولا تذر عشان يخلصوا من شمعون. ومش بس كده، ده عبد الحميد السراج رجل عبد الناصر في سوريا كون ميليشيا خاصه بيه في قلب بيروت، الميليشيا اللي اغتالت الصحفي اللبناني غندور كرم واللي كان معروف بموقفه المناهض لعبد الناصر. وعلى اول سنه 58 كان عبد الناصر غرق المعارضه اللبنانيه بالسلاح والمال، والبلد ما بقاش ناقصها غير شراره بس وتنفجر. والشراره كانت يوم 7 مايو مع اغتيال الصحفي اللبناني المعارض نسيب المتني. فالدنيا ولعت وبدأت المعارك بالسلاح بين المتمردين وقوات الحكومة، وبسرعة سقطت مدينة طرابلس في ايد المتمردين، وطلعت الدعوات من مساجدها في خطب الجمعة للانضمام للجمهورية المتحدة، وبقت صور عبد الناصر متعلقة في الشوارع وفي كل المحلات. وكانت اللحظة دي هي لحظة بداية صيف الدم في لبنان، اللي بقى فيها صوت الرصاص والتفجيرات، حاجة عادية جدا بتحصل كل يوم، رصاص وتفجيرات وبس، لكن محدش قادر يسيطر على الوضع او يتقدم خطوة واحدة. وبالرغم من كده الناس كانت بتروح في الرجلين، عدد القتلى يوميا بالعشرات. وطبعا التفجيرات كانت مرعبة للناس اكتر من الرصاص لانها مفاجأة وغير متوقعة وما بتميزش. وطول الوقت ده عبد الناصر ما بطلش للحظة يبعت سلاح وفلوس للمتمردين، كان عاوز يزيح كميل شمعون ايا كان الثمن، لدرجة ان السفارة المصرية في بيروت بقى فعليا هي المقر الرسمي للمعارضة اللبنانية، لدرجة ان الاسلحة كانت بتتشحن على عربيات النقل من قدام باب السفارة، اللي هو مش مهتمين حتى ان احنا نخبي او نداري. عبد الناصر صرف كام على الليلة دي؟ 50 مليون ليرة سورية، وكان بيصرف بهبل لدرجه ان في نصابين كتير اكلوا من اليغمه دي. هو ما كانش بيدقق، ما هو مال سايب بقى. كان اي حد نصاب يروح للمخابرات في سوريا يقول لهم خالتي بتسلم عليكم وانا من المقاومه اللبنانيه، فيدوا له فلوس وسلاح، فياخد السلاح يبيعه ويروح يسهر ويشرب ويلعب قمار بالفلوس. شمعون كان فاهم كويس انه بيواجه تمرد برعايه قوى خارجيه، فبدا هو كمان يستعين بصديق من بره. ايزنهاور ضمن المعونه بتاعته لمحاربه المد الشيوعي وعد كمان ان امريكا هتتدخل عسكريا عشان تساعد اي بلد من حلفائها لو تعرضت لاي تهديد من دوله من المعسكر الشيوعي. قال لك حلو قوي، مش عبد الناصر بيقول اشتراكيه وبتاع، يبقى شيوعي الحقيقة امريكا. بس الامريكان مش هبل يعني، ده غير ان امريكا ما عندهاش استعداد تغلط نفس غلطه بريطانيا في العدوان الثلاثي اللي يدوب كان من سنتين بس، بالاضافه لانهم كانوا شايفين ان الجيش اللبناني يقدر يسيطر على الامور لوحده لو عاوز، والجيش لحد دلوقتي ما اتدخلش. ده غير ان كان في قلق ان امريكا لو اتدخلت في لبنان فده هيزود المشاكل الطائفيه اكتر، وممكن جدا يؤدي لتقسيم لبنان وتفتتها. الخلاصه ان امريكا ما كانش معاها الكلام بتاع شمعون، ولكن يجي الانقلاب الدموي بتاع العراق في يوليو فيقلب المعادله بالنسبه للامريكان. لا ده الموضوع كبير، وشكل عبد الناصر كده هيجر العالم العربي كله للمعسكر السوفيتي. شمعون حس ان دي اللحظه المناسبه ولازم يضرب الحديد وهو سخن، فقال للسفير الامريكي الحقونا يا جدعان، امريكا لو ما اتدخلتش فورا النظام اللبناني هيسقط في خلال يومين بكتير.
There is one provision in the Eisenhower Doctrine which says that the United States might intervene in places where she has got a vital interest.
Mm-hmm. You believe the American interest here is vital, Mr. President?
I believe that this battle is not the battle of Lebanon alone. It is the battle of stability and peace in the Middle East. And as such, it must interest all the free world.
Well, if American troops did come here, would they simply guard the frontier, or would they be fighting in Beirut and Tripoli and other places where the rebels are active?
I told you that I hope to carry the battle by ourselves and not to make an appeal either to the United States or to Britain or to any Western power. But still, if they have to come, well, it will be a matter of state.
I want to shake hand you.
May I please?
President Shamoun of Lebanon sent to me an urgent plea that the United States station some military units in Lebanon. This would, he felt, evidence our concern for the independence of that little country, which itself has, for about 2 months, been subjected to civil strife.
وتاني يوم على طول الأسطول السادس الأمريكي ينزل 15,000 جندي في لبنان ويزحفوا على بيروت. لأول وهلة يعني الموقف يبان كأنه بقى كله في صالح شمعون دلوقتي، وفعلا الحرب وقفت وشمعون كمل الشهرين اللي فاضلين في المدة بتاعته، ولكن في الحقيقة اللي حصل غير كده. التدخل الأمريكي في لبنان رسخ تأثير عبد الناصر في لبنان أكتر وأكتر، لأنه بقى البطل العربي اللي هيحارب المستعمر الأمريكي. المهم مع وصول الجيش الأمريكي لبنان فورا أيزنهاور بعت وفد أمريكي للتفاوض على حل النزاع، وعشان كمان يدوروا على مرشح للرئاسة توافقي بعد شمعون يكون مقبول من عبد الناصر وأمريكا والنخب اللبنانية. وعبد الناصر كان طرح على السفير الأمريكي في القاهرة بالفعل اسم اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع، أو عسكري زينا نعرف نتفاهم معه. هو ما كانش هيهداله بال إلا لما يعسكر العالم العربي كله. طب إيش معنى ده يعني؟ شمعون حاول يضغط على وزير الدفاع اللبناني عشان ينزل الجيش يقضي على التمرد، بس هو رفض تماما إنه دخل الجيش في المعمعة دي، الحاجة اللي جت على هوا عبد الناصر جدا طبعا. وبالفعل البرلمان اللبناني يصوت لفؤاد شهاب عشان يمسك الرئاسة، وبكده عبد الناصر حقق هدفه، فيدي الإشارة لعبد الحميد السراج يقفل بقى حنفية السلاح والتمويل، وانتهت الحرب الأهلية. الرواية الرسمية في بيروت كانت بتقول إن الحرب الأهلية انتهت بلا غالب ولا مغلوب، لكن إذاعة صوت العرب في مصر كان لها رأي تاني، إن الشعب انتصر على شمعون الإمبريالي وإن لبنان بتتحرر وبكرة كمان الأردن هتتحرر. طيب فؤاد شهاب ده بقى ميته كانت إيه؟ كان ناصري اشتراكي؟ أبدا، الراجل كان ضمن حكومة شمعون وما كانش معارض ليه، لكنه كان عاقل. يعني شمعون كان أرعن أهوج زي ما شفنا، شهاب شاف إن من مصلحة لبنان إن يكون في تفاهم مع أقوى قيادة في المنطقة العربية في الوقت ده، واللي خلاص بقى على حدوده، ومش من العقل خالص استفزازه او اللعب بفودانه. عشان كده كان من اوائل الحاجات اللي عملها شهاب انه اجتمع بعبد الناصر في خيمه على الحدود السوريه اللبنانيه في مارس 59، الحاجه اللي كان ليها رمزيه واضحه جدا ان الحدود دي اخرك ومحدش عندنا ناوي انها تتمسح يعني او تتلغي. وفي اللقاء ده اتحطت المعادله الاساسيه للعلاقه بين عبد الناصر وشهاب، واللي جوهرها كان وضع حد لتدخل عبد الناصر في الشؤون الداخليه والامنيه للبنان في مقابل ان لبنان هتلتزم بخطوط عبد الناصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية. المعادلة طبعا كان فيها تنازل من لبنان عن جزء من سيادتها، لأن قرارها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ما بقاش في إيديه، بس ما كانش فيه حل تاني عشان يخلصوا من قرف عبد الناصر. بس هل هما كده خلصوا منه؟ أبدا. عبد الناصر استغل الوضع ده وبقى يزق الحد الفاصل ده أكتر، يعني يضغط على قد ما يقدر بحيث إنه يوسع مساحة نفوذه أكتر. عشان كده تفهم ليه فؤاد شهاب ساعد في تهريب السراج من السجن على مصر بعد انفصال سوريا عن مصر. الخطة اتحطت في مصر واتبعتت على لبنان واتنفذت بواسطة المخابرات العسكرية اللبنانية. طب ايه المشكلة يعني؟ انت مش مستوعب اللي حصل دلوقتي؟ الشخص المسؤول عن ذبح عدد لا يحصى من الشعب اللبناني في الحرب الاهلية، الرئيس اللبناني ساعده في الهرب من المساءلة والحساب عشان يعيش اللي فاضل من عمره حر في القاهرة. فانت متخيل النظام اللبناني الجديد ده كان منسحق ازاي لعبد الناصر؟ انسحاق لدرجة ان المخابرات العسكرية اللبنانية بقت مجرد تابع للمخابرات المصرية، واللي من خلالهم عبد الناصر بقى بيتحكم في الدولة العميقة في لبنان، لانه بقى عن طريقهم بيتدخل في كل حاجة، من الصحافة لتجارة السلاح للنقابات العمالية للانتخابات البرلمانية وللبلطجية اللي كان السراج مشغلهم لحسابه في الميليشيا بتاعته. اهو دول بقوا شغالين مع المخابرات اللبنانية رسمي دلوقتي، وبقى عندهم حصانة قانونية كمان ومرتبات من الدولة، وكلهم طبعا ناصريين. اهم البلطجية دول هم اللي هيولعوا الحرب الاهلية اللبنانية الثانية سنة 75، واللي الحرب الاولى بالنسبة لها كانت ولا حاجة. وطبعا اللي قتال الصحفي كمال مروة كان من البلطجية دول. وبمرور الوقت ده بالخط الفاصل اللي تقدر عنده تعرف فين بتنتهي حدود سلطة عبد الناصر وبتبدأ سلطة فؤاد شهاب، لدرجة ان زي ما كان بيحصل من السفير المصري في سوريا، السفير المصري في لبنان كان بيستدعي الوزراء ورجال الحكومة اللبنانية لمكتبه ويملي عليهم الأوامر او يدفع رشاوي لبعضهم حسب كل واحد مفتاحه ايه، اللي هو كأن السفير المصري بقى هو المندوب السامي المصري في لبنان، احتلال مصري يعني. وشهاب كان مستسلم تماما ومتقبل الوضع ده كأمر واقع، نصيبنا كده بقى نعمل ايه، ناكل عيش وخلاص. وعبد الناصر حافظ له ده وقدره. عشان كده لما جه موعد انتهاء فترته الرئاسيه سنه 64، عبد الناصر ضغط عليه عشان يمددها، اللي هو سبحان الله نفس الحاجه اللي الحرب الاهليه الاولى قامت بسببها ضد شمعون. بس شهاب ما كانش مستعد ياخد الخطوه دي، واللي مسك الرئاسه بعده شارل الحلو، اللي مشي على نفس خط شهاب مع عبد الناصر، واللي كان اول رئيس لبناني يزور مصر بصفه رسميه. بس شارل يعني ما كانلوش اي قاعده شعبيه في لبنان، والصحافة اللبنانية كانت بتسلقه ترياق أو نقد، كان رئيسها الهولة يعني، فخلى مصر تابعة للبنان أكتر من شهاب كمان. ده كان الجو العام في لبنان وقت اغتيال كمال مروة بعد سنتين من رئاسة الحلو. اغتيال كمال مروة اللي كان بيمثل أدق ملخص لطبيعة العلاقة بين مصر ولبنان في أوسخ لحظاتها. إزاي يعني؟ لا دي حكاية تانية بقى ونشوفكم على خير.